بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال المؤلف وفقه الله: الباب العاشر، باب ركعتي الطواف والقراءة فيهما واستلام الركن بعدهما. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انتهى إلى مقام إبراهيم قرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين، فقرأ فاتحة الكتاب وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ثم عاد إلى الركن فاستلمه ثم خرج إلى الصفا. رواه أحمد ومسلم والنسائي هذا لفظه. قال في الشرح: قوله واتخذوا في الروايات بكسر الخاء واتخذوا على الأمر، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وغيرهم، وقرأ نافع وابن عامر وغيرهما بالفتح على الخبر واتخذوا. والأمر دال على الوجوب، لكنه انعقد الإجماع على جواز الصلاة إلى جميع جهات الكعبة، فدل على عدم التخصيص. وممن نقل الإجماع ابن المنذر وابن عبد البر والنووي وابن حجر. معنى هذا أن الصلاة عند مقام إبراهيم سنة وليس بواجب، فلو صلى الركعتين في أي مكان من الحرم فإنه يجوز بالإجماع، لكن السنة أن يجعل مقام إبراهيم بينه وبين الكعبة. مقام إبراهيم في أي جهة من جهات الكعبة؟ يعني لو افترضنا هذا المربع، هذا الركن اليماني، هذا الركن الأسود، وهذا الركن العراقي، وهذا الركن الشامي، فأين مقام إبراهيم؟ في أي جهة؟ طبعا هذا الركن الأسود وهنا الباب، فأين في أي جهة مقام إبراهيم؟ بين العراقي والأسود، مقابل الباب في هذا الجهة، مقابل. يعني إذا صليت إلى الكعبة وجعلت المقام بينك وبينها فإنك ستصلي إلى الجهة التي فيها الباب وفيها الركن الأسود. طيب، قال: فائدة. الذي عليه أهل العلم سلفا وخلفا أن المراد بمقام إبراهيم الحجر الذي أثر فيه قدميه، أو يقال الذي فيه أثر قدميه، أو أثر فيه قدماه، الذي فيه أثر قدميه، أي قدمي من؟ إبراهيم، وهو موجود إلى الآن. وهذا الحجر كان يصعد عليها إبراهيم وإسماعيل لمناولة الأحجار. قال: وخالف مجاهد وقال: مقام إبراهيم الحرم كله. قال: مسألة حكم صلاة ركعتي الطواف بعد أن ينتهي من السبع الأشواط يصلي ركعتين، ما حكم هاتان الركعتان؟ قال: هذا مما اختلف فيه أهل العلم على قولين: الأول الاستحباب، وعليه قول جماهير العلماء، واستدلوا بحديث طلحة ابن عبيد الله مرفوعا: خمس صلوات كتبهن الله في الليلة في اليوم والليلة، متفق عليه. قالوا: هاتان الركعتان ليستا من الخمس الصلوات. ورجح هذا القول العلامة ابن باز والعلامة العثيمين. القول الثاني الوجوب، أنه يجب أن يصلي الركعتين، وهو قول أبي حنيفة وقول للشافعي، واستدلوا بظاهر الآية أي على قراءة الأمر: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، مع فعل النبي صلى الله عليه وسلم يقولون صلاها، والآية تقول واتخذوا، مع قوله لتأخذوا عني مناسككم. قال: والصحيح قول الجماهير أن صلاة الركعتين سنة، والآية واتخذوا، والآية فيها الأمر باتخاذ المصلى وليس الأمر بالركعتين، ليس فيها الأمر بالركعتين، ليس في الآية صلاة ركعتين، وإنما اتخاذ، أن هذا المكان يتخذ للصلاة، هذا المكان يتخذ للصلاة بعد كل طواف، وليس في الآية تعرض لحكم الركعتين. طيب، فإن صلىها في أي مكان جاز. بعض الناس يتكلف، والجهل بدين الله عز وجل مصيبة، بعض العامة والجاهلين والعجم يظن أنه إن لم يصلي خلف المقام مباشرة فالعمرة باطلة والصلاة غير مقبولة، فيأتي يصلي والناس يزدحمون، لأنه كما تعلمون مقام إبراهيم قريب من الكعبة، يعني المكان الذي فيه المقام يزدحم الطائفون ازدحاما شديدا، يعني وأنت تمشي تجد مشقة، كيف تصلي وأنت تمشي تجد مشقة؟ فبعضهم يأتي يصلي والناس يمرون، ربما لا يدري هل قرأ الفاتحة أو ما قرأها، وهذا غلط. ولكن إن أردت السنة وتحري السنة فتأخر واجعل المقام بينك وبين الكعبة ولو كنت بعيدا، يعني مثلا اعتبر الكعبة عند مدرسة الأولاد ومقام إبراهيم في هذا الجهة التي إلينا، ممكن تصلي هنا آخر الصح، ممكن تدخل داخل، المهم تكون إلى الجهة التي فيها مقام إبراهيم، فأنت صلي خلف مقام إبراهيم، وإن لم يتيسر ذلك صلي في أي مكان، حتى إن من أهل العلم من يقول لو صلى الركعتين خارج الحرم لجاز، لو صلى الركعتين خارج الحرم لجاز، فلا يتكلف المصلي، إن استطاع أن يصلي خلف المقام ولو تأخر، يعني هذه الكعبة وهذا المقام أنت تأخر، تأخر إلى أن تجد مكانا فيه سعة. وبعضهم يأتي بامرأته يريدها تصلي عند المقام، كيف سيحميها من الناس؟ هذا يدفها وهذا يطأها وهذا يدف فوقها، هذه أذية، وربما لا يدري ما يصنع، حتى أن بعضهم يأتيه العساكر يسحبونه ويصلي، رأيت كثير يسحبونه من الخلف وهو يصلي، ما يرضى يترك الصلاة، يركع وهم يسحبونه، يعني ربما يأخرونه مترين ثلاثة أمتار وهو مكانه ماسك يريد يصلي بالقوة، وهذا غلط. والزحام الشديد يكون عند المقام، الزحام الشديد في ذلك المكان، إما عن يمين المقام أو عن يسار المقام، هنا يكون الزحام الشديد. لماذا؟ لأن الطائفين مع جهل كثير منهم يريدون التمسح بالمقام، فلهذا يقتربون منه فيكون الزحام حوله، ومقام إبراهيم ليس من مناسك الحج أن تتمسح به، وإنما من مناسك العمرة والحج أن من طاف يصلي خلفه ركعتين وليست واجبة. قال مسألة، هل تجزئ المكتوبة عن ركعتي الطواف؟ يعني دخلت الحرم وطفت سبع أشواط، انتهيت من الشوط السابع وأقيمت صلاة الفريضة فصليت مع الناس، هل تقوم تصلي ركعتي الطواف أم تكفيك الفريضة؟ في هذه المسألة قولان، الأول أنها تجزئه، وهو قول عطاء وأبي الشعثاء والحسن وسعيد بن جبير وأحمد وإسحاق، وهو قول للشافعي وشبهوها بتحية المسجد، قالوا هي مثل تحية المسجد. كيف هذا؟ لو أنك دخلت المسجد والناس يصلون المغرب وصليت معهم، هل تقوم بعد المغرب تصلي تحية المسجد؟ الجواب لا. قالوا إذن فركعتي الطواف مثل تحية المسجد، إذا يعني صلى الإنسان فريضة فإنها تكفيه عن تحية المسجد. القول الثاني، لا تجزئه أي الفريضة، فإن صلى الفريضة يصلي بعدها ركعتين، لأنها سنة معينة ومؤكدة تختلف عن تحية المسجد، لأنه ليس عندنا في الأدلة صلاة اسمها تحية المسجد، إنما سماها الفقهاء، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما هاتان الركعتان؟ تحية المسجد، سنة الوضوء، راتبة الفجر، صلاة الفريضة، المهم لا يجلس حتى يصلي. أما بالنسبة لركعتي الطواف فإنها سنة معينة مؤكدة محددة، بل حدد ما يقرأ فيها. قال تختلف عن تحية المسجد وهو قول الزهري ومالك وأصحاب الرأي وبعض الشافعية، والقول الثاني أقرب للصواب، أي أن تحية أو أن ركعتي الطواف تصلى ولو كان الإنسان قد صلى فريضة، لا يضر هذا. قال مسألة: ماذا يقرأ في ركعتي الطواف؟ استحب عامة العلماء، بعضهم يقول عامة لا تضاف، يعني استحب العلماء عامة. قال استحب عامة العلماء قراءة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى بعد الفاتحة، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية بعد الفاتحة، لحديث جابر المذكور في الباب، وهو أشهر حديث في الحج، ويسمى حديث حجة الوداع، وقد رواه الإمام مسلم بطوله، وروى البخاري بعض فقراته، والذي في مسلم رقمه 1218، هذا حديث جابر في حجة الوداع. ويمر بنا في هذه الأبواب يعني قطعا منه، تمر بنا قطع من هذا الحديث. قال فائدة: بعد الطواف يتجه الإنسان إلى مقام إبراهيم ويقرأ الآية، هذا قبل إيش؟ أن يصلي. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، كما في حديث الباب، تنتهي من الطواف تتجه إلى المقام تقرأ الآية ثم تصلي. طيب أنت ما تستطيع أن تصلي خلفه، تحتاج تصلي بعيد، فهل تقرأ الآية؟ الجواب نعم، عند الاتجاه لصلاة الركعتين تقرأ الآية ولو لم تستطع الوصول إلى المقام نفسه. قوله ثم عاد إلى الركن فاستلمه، قال وهذا بعد أن يشرب من زمزم ويتضلع منه، أولا يطوف ثم يتجه إلى المقام ويقرأ الآية ثم يصلي ركعتين ثم ينظر أقرب مكان فيه ماء زمزم فيشرب ويكثر من الشرب ما استطاع، ثم يرجع إلى الحجر. طيب هل يستطيع يرجع إلى الحجر الآن مع الزحام؟ قد لا يستطيع، الناس يمشون مثل السيل، لكن ممكن أن تقترب من آخر الصحن مقابل الحجر وتستلم. قال ويستلمه، وهو سنة عند العلماء بلا خلاف، ولكنه في طواف القدوم فحسب، وهذا يتنبه له. بعد صلاة الركعتين هناك عملان في طواف القدوم فقط، العمل الأول ما هو؟ شرب زمزم، العمل الثاني الرجوع إلى الحجر واستلامه بغير طواف. لكن في طواف الإفاضة، في طواف الوداع، في طواف النافلة ليس فيها هذا العمل. إن كان عندك ظمأ اشرب، لكن لا تشرب على أنها سنة بعد الطواف، إنما في طواف القدوم. والنبي صلى الله عليه وسلم شرب حتى تضلع من ماء زمزم. ما معنى تضلع؟ ها؟ كيف؟ نعم، يعني شرب حتى دخل الماء تحت أضلاعه، حتى دخل الماء تحت، يعني معناه أنه أكثر من شرب زمزم عليه الصلاة والسلام. قال الباب 11، طبعا الآن زمزم في كل مكان، وقد جعلوا في الجهة التي تنتهي من الطواف وتخرج منها، جعلوا في ذلك المكان ماء زمزم، بحيث يسهل على من انتهى من الركعتين أن يشرب من ماء زمزم. قال الباب 11، باب السعي بين الصفا والمروة. إلى هنا يكون الحاج أو المعتمر قد انتهى من الركن الثاني من أركان العمرة، الركن الأول الإحرام، والركن الثاني الطواف، ويبقى معه الركن الثالث وهو السعي. قال عن حبيبة بنت أبي تجرات رضي الله عنها قالت رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بين الصفا والمروة والناس بين يديه وهو وراءهم وهو يسعى حتى أرى ركبتيه من شدة السعي تدور به إزاره وهو يقول اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. رواه أحمد وصححه الألباني وأيضا أخرجه البيهقي. وهذا من أصرح الأدلة التي سيأتينا الاستدلال بها على أن السعي ركن من أركان العمرة والحج. اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من طوافه أتى الصفا فعلى عليه حتى نظر إلى البيت ورفع يديه فجعل يحمد الله وفي رواية أبي داود فجعل يذكر الله في مسلم يحمد الله وعند أبي داود يذكر الله ويدعو ما شاء أن يدعو رواه مسلم وأبو داود. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا فرقى عليه أي صعد حتى رأى البيت فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم دعا بين ذلك فقال مثل هذا 3 مرات ثم نزل إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا. رواه مسلم وأحمد. ما أدري هل الحديث فيه حتى إذا صعد مشى، من يتابع في نيل الأوطار؟ حتى إذا صعدنا أو حتى إذا صعدنا؟ طيب، وهكذا هذا الحديث سيتكرر معنا لأن فيه كيفية الحج بكاملة. قال في الشرع قوله تجراه بكسر المثنى وسكون الجيم بعدها راء ثم ألف ساكنة ثم هاء تجراه وهي إحدى نساء بني عبد الدار صحابية مقلة. مسألة حكم السعي بين الصفا والمروة. هذه المسألة فيها 3 أقوال. الأول أنه سنة، ولا إذا قلنا بأنه سنة معنى أنه تسعى أو ما تسعى الحج صحيح، وهو قول ابن سيرين وحكي عن عطاء وميمون بن مهران ومجاهد وصح عن أنس بن عباس وابن الزبير وهو رواية عن أحمد واستدلوا بقوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا فعله يدل على إيش؟ على السنية فقط. القول الثاني أنه واجب، ومعنى أن من تركه فعليه دم. قال وتركه يجبر بدم، وهو قول الحسن وقتادة والثوري وأبي حنيفة وصاحبيه ورواية عن أحمد وحكي عن عطاء واختاره ابن قدامة واستدلوا بالآية المذكورة قالوا هو واجب فقط. الثالث أنه ركن من أركان الحج والعمرة، وهو قول عائشة والشافعي ومالك وأحمد في رواية وإسحاق وأبي ثور. وداود وروي عن مجاهد مع أنه جاء عنه الأول والنخعي واستدلوا بحديث الباب. ما هو حديث الباب؟ حديث حبيبة بنت أبي تجراه إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، هذا أمر، وبأمر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي موسى كما في الصحيح حين جاء من اليمن قال له افعل وافعل وافعل ثم قال له واسعى بين الصفا والمروة، وبفعله صلى الله عليه وسلم مع قوله لتأخذوا عني مناسككم. ومن الأدلة في هذا ما في مسلم بلفظ: ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطف بين الصفا والمروة. وحديث ابن عمر في الصحيحين بلفظ: من لم يهدي فليطف بالبيت وبالصفا والمروة ثم ليقصر. وهذا ترجيح العلامة ابن باز والعلامة العثيمين، وهو الصحيح أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان العمرة والحج، ومن لم يسعى فلا عمرة له، من لم يسعى فلا عمرة له. لهذه الأدلة الكثيرة في الباب، فهي أحاديث ليس حديثا واحدا بل أحاديث تدل على الشرطية أو الركنية. وليس في العمرة إلا ثلاثة أركان: الإحرام، الطواف، السعي. وكل ركن له توابع وتفاصيل. ولكن هل كل طواف لا بد معه من سعي؟ هل كل طواف لا بد فيه من سعي؟ الجواب لا. أما طواف العمرة فنعم، لا بد بعده من سعي. وأما طواف الحج كطواف الإفاضة وطواف الوداع، فأما الوداع فلا سعي معه، وأما طواف الإفاضة ففيه تفصيل. فإن كان الحاج قارنا فلا بد أن يسعى، وإن كان متمتعا فينظر هل سعى مع طواف القدوم، فإن سعى كفاه ذلك السعي، وإن لم يسعى فلا بد أن يسعى مع طواف الإفاضة. وهكذا يقال للمفرد هل سعى أم لم يسعى. قال: تنبيهات. نقل الطحاوي الإجماع على من حج، على أن من حج ولم يطف بالصفا والمروة فقد تم حجه وعليه دم. وهذا غريب، يعني ضعيف، هذا القول بعيد، يعني ممكن يكون هذا قول، أما بالإجماع لا، ليس بالإجماع وليس هناك إجماع. قال: وحكى ابن العربي أن السعي ركن في العمرة بالإجماع، وإنما الخلاف في الحج، وهو غريب أيضا. قاله الشوكاني رحمه الله، ذكر هذين القولين وأنها أقوال غريبة وضعيفة لا تصح. قال: قوله أبدأ، هذه رواية مسلم، أبدأ بلفظ الخبر، بصيغة الخبر. ورواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه بلفظ نبدأ، كذلك أيضا بصيغة الخبر لكن الجمع. وأما رواية فابدأوا بالأمر بصيغة الأمر، بعضهم يعزوها للنسائي كما في متن المصنف، فقد نبه الألباني رحمه الله أن عزوه للنسائي يعتبر وهما، وأن الحديث بلفظ الأمر شاذ والله أعلم. ولو كان هذا اللفظ شاذ فهل معناه أنه يجوز أن نبدأ من المروة لأن اللفظ شاذ؟ لا، اللفظ شاذ لكن الحكم سيأتي. قال: مسألة، حكم البدء بالصفا في السعي، هل نبدأ بالصفا أم نبدأ بالمروة؟ قال: هذا واجب عند الجماهير، ومن بدأ بالمروة فلا يحتسب الشوط الأول. بعض الناس ما عنده معرفة بالحج ولا بالحرم ولا، فيأتي مع الناس يمشي يمشي ما يدري إلا هو عند المروة وما قد سعى، يقول بسم الله من هنا نبدأ، يمشي في الطريق وجد واحدا من أهل العلم وسأله، قال له أنا بدأت من المروة، ماذا يقال له؟ يقال له هذا الشوط الأول يلغى، وتعتبر البدء منين؟ من الصفا. وخالف أبو حنيفة وقال يجوز الابتداء بالمروة، وقوله مرجوح، وجاء عن عطاء أنه يجزئ للجاهل، والصحيح الأول أنه لا يجزئ لا للجاهل ولا لغيره، لأن هذا مخالف لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومخالف لأمر الله جل وعلا، حيث ذكر السعي وبدأ بالصفا ثم المروة. قال: مسألة، الشوط يبدأ من أين وينتهي أين بين الصفا والمروة؟ من أين يبدأ الشوط وأين ينتهي؟ عند جماهير العلماء أن من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط ثاني، وهذا على خلاف الطواف حول الكعبة، فإن الطواف حول الكعبة الشوط من أين يبدأ؟ من أين يبدأ؟ من الحجر وينتهي بالحجر، يعني مثلا هذا الحجر الشوط يبدأ من هنا وينتهي إلى الحجر، هذا الشوط. بينما مثلا هذا الصفا وهذا المروة، من الصفا إلى المروة شوط، الرجوع إلى الصفا شوط ثاني. طيب، وتنبه، من الصفا إلى المروة ما هو من نصف الطريق ولا أيضا من ثلثين، لا، من الصفا لابد أن تستوعب المسافة إلى الصفا وتستوعب المسافة إلى المروة. والآن حاليا الصفا لأنه مرتفع وفيه جبل قد أغلق، قد أغلق بأسوار حديدية، لا يستطيع الإنسان أن يصل إلى الجبل، لكن ما هو الحد الذي إن وصلت إليه صح طوافك أو صح سعيك العمود؟ أنت ستأتي عند الصفا وتجد مكان فيه طلوع، الطلوع هذا فيه سارية ربما تأتي مثل اثنين من هذه الأعمدة أو أكثر كبيرة، هذا العمود هو آخر الحد، فإذا مررت من خلفه معناه أنك أخذت المسافة كلها، وإذا جئت قبل العمود معناه أنك إيش؟ قصرت، لم تطف بين الصفا والمروة بالمسافة المطلوبة، فتنبه لهذا. عند المروة كذلك عمود كبير يدور عليه أصحاب العربات، فإذا وصلت إليه ودرت عليه معناه أنك وصلت. قال طيب، وخالف ابن جرير والصيرفي وابن خيران وهو قول ابن بنت الشافعي وأبي سعيد الأسطرخي وابن حزم، وقالوا من الصفا إلى الصفا شوط واحد، وهذا عده أهل العلم من الأوهام، والصحيح ما عليه جماهير العلماء. على هذا القول الثاني يحتاج المعتمر أن يطوف كم أو يسعى كم بين الصفا والمروة؟ كم يحتاج؟ 14 شوطا. طبعا المسافة كم هي؟ من يقول لنا كم المسافة بين الصفا والمروة، كم هي الأمتار؟ من يقول وهو متأكد؟ أحسنت، يعني كيلو إلا ربع تقريبا، تقريبا 750 أو كذا متر، فهذه 700 متر أو 600 متر إذا كنت ستمشيها 14 مرة، الذي هو كبير في السن والذي هو سمين والذي ما تعود على هذا الشيء يشق عليه مشقة عظيمة، فإذا ما أحسن السنة تمشي 7 أشواط ومع ذلك قد تجد مشقة في 7. والسعي بين الصفا والمروة أطول من الطواف حول الكعبة، بل الطواف حول الكعبة لو استطعت أن تقترب ستكون المسافة أقصر وأقصر. ثم أيضا السعي بين الصفا والمروة يسمى طواف أيضا، من يذكر لنا دليلا أنه يسمى طواف؟ فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، إذن يسمى طواف. لكن في الإصطلاح، في الإصطلاح أهل العلم عندما تذكر الطواف يراد به إيش؟ حول الكعبة، والسعي بين الصفا والمروة.